بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين على قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الفائدة السابعة في ألفاظ التعديل والتوثيق وألفاظ التضعيف والجرح. سنتكلم وتكلمنا في ألفاظ التعديل والتوثيق، بعدنا في أن ألفاظ المدح ألفاظ التضعيف هذه مجرد فائدة استعراضية الحقيقة، يعني نستعرض الألفاظ على أي شيء تدل. وطبيعي ألفاظ، لا أظن أن هناك اصطلاحات خاصة بعلم الرجال، يعني بالنسبة للألفاظ أنه مقصود أن يقول مثلا قريب الأمر، شو معناته؟ لها معنى خاص، حقيقة لغة، حقيقة اصطلاحية في علم الرجال، إنما ذكرها بعض علماء الرجال ونحن نريد أن نفهمها حتى نفهم مراده، حتى نستطيع أن نبني أن هذا الإنسان شو وضعه. هذا الراوي من ألفاظ المدح، قال الشيخ بهاء الدين عليكم السلام الله العاملي في كتابه الوجيزة: أما كلمة متقن، متقن أنتوا شو تفهموا منها؟
مجيد
الشيء. هي ليست توفيقا بمعنى التوفيق، واحد يعني يحفظ درس منيح، يحفظ كلام منيح، بس مش معناته أنه ينقل الكلام بشكل صادق. التوفيق نقل الكلام بصدق، شايف؟ هذا التوفيق. الإتقان، إتقان العمل أن يفعله بشكل صحيح كما يراد. كما شيخ بهاء الدين يقول: أما متقن، حافظ، حافظ ليس معناه أنه صار صدوقا ثقة، لا، ضابط، استخدم كثيرا واستعمل كثيرا، صدوق، مشكور. هلا الصدوق اتصور انها واضحة جدا في التوفيق عليك السلام. صدوق واضحة في التوفيق، ليس فقط في المدح. لأن التوفيق ما هو؟ الثقة من ينقل خبرا صادق، أثق به. فالصدوق مبالغة في الصدق، يعني ليس، لم يقل صادق، بل صدوق أكثر من ذلك. مشكور، واحد شكر الله سعيه صحيح، ليس معنى أنه توفيقه، يعني قد يعمل عمل جليل، يكتب كتاب حلو، يجاهد في سبيل الله إلى آخره، يزرع الأرض التي أمر الله بزرعها مثلا وهل مجرى، مستقيم، زاهد، قريب الأمر. كلمة قريب الأمر كثيرة في التراجم، كثيرة جدا قريب الأمر. ونحو ذلك. شيخ البهائي ماذا يقول؟ فيفيد المدح المطلق، مدح، يعني تصبح الرواية حسن. وفيه يعني كلام الشيخ البهائي طبعا بلا شك كله مدح، ما ذكره كله مدح بلا شك، لكن هل يدل على الوثاق أو لا؟ في هناك كلمتان تدلان على الوثاق واضحين، لفظ صدوق ولفظ مستقيم يدلان على الوفاق لغة. يعني عم نحكي احنا كتبادل عرف لغوي، ليس هناك اصطلاحا، يعني ما في حقائق اصطلاحية من حقيقة مجعولة انه هذا معنى، ما في عندك شيء يعني. لكن التعبير يراد منه احيانا معنى خاص كثيرا ما لا. لكن لعلها صارت لكثرة الاستعمال في غير الوثاقة في خصوص المدح مثلا فقط ممدوح بدون توثيق، لعله يمكن لا نقول لا وغير ذلك. ما يدل بعض الروايات من المدح عليكم السلام ورحمة الله ما يدل من المدح على أعظم من التوثيق والعدالة، أعظم من التوثيق والعدالة. في كلمات توثيق يصير قليل، مثلا كقولهم عظيم المنزلة، يعني قصة كبيرة، يعني وكأنما نقول عظيم المنزلة يعني ليس هناك لفظ مش قادر يبين مقامه، يعني في مقام الوثاقة والصدق والإتقان والضبط يعني كل كلمات كلها تندرج عظيم المنزلة شغل كبير عليه السلام. جليل القدر، يعني واحد جليل القدر، شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، يعني قصة كبيرة، قصة كبيرة بلهجتنا العامية بتوضح كل المراد، ما في واحد داعي بعد. هذه ألفاظ أعظم أكثر من التوثيق. يعني ذلك مثلا السيد عبد العظيم الحسني ما لم يوثق صريحا ولا ثقة كذا ثبت أبدا، لكن تعبيرات عنه يعني كبير، كما أن تعبيرات أبناء العامة مثلا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ما هذا يقول عنه ثقة، لا يقولون بعصمته، بس بيقولوا أنه رجل عالم كبير شيخ، ما حدا بيقول عن الصادق عليه السلام أنه ثقة مستقيم، بس المدح اللي فيه الكلام اللي فيه بحيث يعني ما يعجز، يعني أنا يقولون نعجز عن أن نقول عنه أكثر من ذلك. ألفاظ التضعيف والجرح، خلصنا من ألفاظ التعديل والتوثيق، ألفاظ المثل
الألفاظ اللي هلا موجودة حافظ
حافظ ليست توثيقا لكن مدحهم.
من أراها بلساننا نحن أو بلسان الذي وثق أو مدح،
هذا العنوان. إذا
كان الحافظ وأثر الحافظ أقول عن واحد حافظ يعني إنسان عظيم الشأن،
يحفظ حديثة كثيرة،
عنده 40 حديث يعني كان
ها من حفظ 40 حديثا له عند الله عز وجل مكان، صح. يعني الإشكال نقول أنه يجب أن نفهم الكلمة حافظ، كلمة حافظ على ما نفهمه هم، على ما يريدونهم هم، لا ما يريدون نحن، لا ما نفهمه نحن، كلام سليم. لكن سؤال شيء أن الذي يقولونه، هذا مهم جدا، لا بأس الإشكال السؤال، الذي يقولونه هو نفس ما نفهمه أو لا؟ بلا شك هناك تغيرات مما يؤدي لا شك نفس المعنى الذي نفهمه الآن أو نفس المعنى القديم. أنا قلت في أثناء الكلام ليس هناك حقيقة إصطلاحية، ما عندنا شيء ثابت كحقيقة إصطلاحية إن إصطلاحهم في معنى حافظ يعني الصدوق الثابت الحافظ المتقن إلى آخره عظيم الشأن مثلا، ما في هيك شيء. نعم رجل حافظ الحافظ حتى الآن، لو شككنا نستطيع أن نجري أصالة عدم النقل، يعني اللفظ له في زماننا هذا يتبادر منه معنى، هل هو نفس المعنى في قبل ألف سنة هل نفس المعنى قبل 1100 سنة يعني أيام المحدث كتابة هذه الكتب؟ بأصالة عدم النقل نستطيع أن نقول أن نفس المعنى، إلا أن يثبت بدليل عدمه. صح. ما أحسنتم. فلذلك
نحن نقصد
مصطلح
عليه علماء الرجال.
علماء الرجال في اصطلاحات خاصه لعلماء الرجال،
يعني تداول
كلمات متداوله. هذه الكلمات المتداوله بالضبط هل هي تختلف عما نفهمه؟ اذا شككنا نستطيع ان نجري اصاله عدم النقل من ذلك الزمن الى هذا الزمن اولا، ومن علم الى علم ثانيا. يعني اللغه شيء وعلم الرجال شيء اخر، اصطلاحات علم الرجال شيء اخر. فعندما أشك في نقل لفظ من المعنى اللغوي إلى معنى آخر في علم الطب، في علم الهندسة، في علم الكيمياء، في علم الفيزياء، في علم الرجال، في علم الحديث، في علم الفقه، في علم الأصول، عندما أشك في نقل هل أستطيع أن أجري أصالة عدم النقل؟ الظاهر ذلك، لأن أصالة عدم النقل على فكرة نقطة مهمة جدا، قد يخلط بعضهم، ذكرناها في علم الأصول، قد يخلط بعضهم بين استصحاب القهقرة وأصالة عدم النقل. إرادة جدا جدا إرادة، يعني نفس الموارد لكن كل واحد لحال. ليش؟ لأن أصالة عدم النقل هي أمارة عقلائية فتثبت لوازمها، أما استصحاب القهقرة فهو أصل عملي لا يثبت لوازمه. طبعا ثمرة كبيرة جدا، واستصحاب القهقرة أصل عملي يحتاج إلى دليل، أصالة عدم النقل أمارة عقلائية إحنا بنشوف ساعتها كعقلاء. ثم أن استصحاب القهقرة دليل الاستصحاب هل يشمله أو لا؟ لا تلقظ اليقين بالشك، بلا شك أن تشمل اليقين السابق والشك اللاحق، ولا تشمل قطعا، يعني إجماعا اليقين اللاحق والشك السابق الحالي. يعني إذا كنت أنا أشك الآن بموضوع لكن بعد سنة رح يصير، فلا أستطيع إجراء لا تأخذ اليقين بالشك الحالي، يعني ما يسمى الاستصحاب الاستقبالي. يعني الاستصحاب الاستقبالي ليس ثابتا إجماعا، الاستصحاب المتداول هو هذا الثابت اللي هو يقين سابق وشك لاحق. أما استصحاب القهقرة اليقين الحالي والشك السابق، مثل في مسألتنا يعني المعنى الحالي يتبادر منه هذا المعنى. قبل 1000 سنة أشك هو نفس المعنى كان الموضوع له متبادر أو لا؟ هذا ما نسميه باستصحاب القهقرة. استصحاب القهقرة لا دليل على شمول أدلة استصحاب له، وأن كان قد بعضهم يقول الكلام لكن ما في دليل على ذلك. عليكم السلام.
مولانا يعني هلا اذا احنا رتبنا اثر الاثر انه عدم صارت عدم النقل، يعني هون
حينئذ اذا رتبنا حينئذ نستطيع ان نقول ان ما نفهمه هو المراد، ما نفهمه هو
التوصيف، يعني
ما نفهمه هو اذا فهمت الشرح. الفاظ التضعيف والملح، واعلم أن الشيخ بهاء الدين أيضا في الوجيزة ذكر أن ألفاظ التضعيف، شو قال نصه؟ وألفاظ الجرح ضعيف، هذا جرح، مضطرب، غال، مرتفع القول. في ناس بطبيعتها بتزيد، إذا بتحب واحد والله هذا عنده واقع 3 كتب، عنده 10 كتب. يعني القول الزائد عن الحق عن الواقع، يرتفع القول يعني يزيد في الأقوال. لا مش مرفوع، لا مرتفع القول، مش هيك ظاهر منه، لأنه جرح مش عم يذكر عن
بيرفع دغري قال رسول الله.
هذا رفع مرتفع القول. يعني كلامنا في ألفاظ الدالة على أوصاف السند مش على أوصاف الرواية. المرفوع هذيك وصف رواية والله العالم، والله العالم يعني كلمات. غال مرتفع القول، متهم، ساقط، ليس بشيء، كذوب، بعد وضاع وما شاكلها. هذه ألفاظ للتضعيف للجرح دون، يعني الكلام لا يزال شيخ البهائي في الوجيزة دون، إذا قال يروي عن الضعفاء هذا تضعيف أو لا؟
لا،
بعضهم بيعتبروا من الجرح
خاصة إذا أكثر يروي عن الضعفاء.
لكن شو بنقول يروي عن الضعفاء بيصير وصف، يعني بتروح باتجاه الرواية للراوي، رواية بيصير مشكلة. أما هو نفسه قد يكون ثقة، قال أنا سمعت فلان، سمعت فلان الكذاب يقول كذا وكذا. ابن أبي عمر روى عن وهب بن وهب،
كل
ما عندنا إحنا كمان الثقة لا يروي إلا عن ثقة، هي أساس الذي أجبنا عليه. لا يبالي يروي عن الضعفاء، لا يبالي عمن أخذ، لا يبالي عمن أخذ، حيض أخضر يابس هات، يعتمد المراسيل. هذه أوصاف جرح أو لا جرح في استنباطاته في اعتماداته. ممكن واحد يجيب رواية مرسلة فيبني عليها ويبني فتوى على أساس رواية مرسلة، هذا جرح. لكن هل هو جرح في شخصيته كناقل علم الرجال للحديث؟ لا، ما له علاقة.
بس شو بدي فيه أنا إذا كان هو نفسه
فكلامنا
الرواية؟
لا،
إذا كان هو
لا، كلامنا الآن علم الرجال علم غير علم الحديث، غير علم الدراية، غير علم الحديث. كلامنا عم نحكي في صفات الراوي هو بذاته، إذا كان يعتمد المراسيل في عمله هذا اجتهاد رأيه، لكن يعتمد المراسيل هذا رأيه أنه كل مراسيل صحيحة. مثلا في أنا شايف بعض الآراء بعض الأشخاص خلاص صار كل الكتب الأربعة صحيحة، خلص تحكي أديش فيها مراسيل،
هو شخصيته بيعتمد على
المراسيل. لكن هذا لا يعني أبدا أنه لا ينقله بشكل سليم، لا ينقل بشكل صحيح، ما له علاقة بشكل يعني يعني بيصير باتجاه اعتماد رواياته او عدمها، مش باعتماد هو شخصه لا، ما له علاقه. لذلك رحمه الله الشيخ الهادي قال دون، يعني يروي عن الضعفاء ليست جرحا، وكان موجود كثير. لا يبالي عمن اخذ، يعتمد المراسيل، هذه ليست جرحا بشخصيته في مقام التوثيق والصدق والنقل والى اخره. علم الرجال في مقام النقل، ما لنا علاقه باجتهاداته. أما نحو يعرف حديثه وينكر ليس بنقي، مش واضح. يعرف حديثه وينكر يعني بسمع الحديث غريب الحديث، خلاف القواعد، خلاف الأصول، خلاف العادي، خلاف المتداول، خلاف الإجماع، وهذا ليس مش واضح أنه جرح أو مجح أو شيء. ولذلك ذكروا أن مثل كذاب، وضاع، متروك الحديث، مطعون عليه، متهم حديثه، حديثه ينكر ويعرف ينكر، مضطرب الحديث، مخلط، يروي عن المجاهيل وما يؤدي مؤداها، قالوا أنها تضعيفة. أقول وأنا الفقير إلى رحمة ربي تعالى، وأنا الفقير إلى السداد ككل واحد، إلا أن في دلالة مثل متروك الحديث، حديث متروك مطعون عليه متهم، على التضعيف في النقل في تأمل. قد يكون صادق لكن أترك حديثه لقرينة أخرى تقية، أترك حديثه لأنه شفته هو عميل تقييد مثلا، أترك حديثه لأنه يخالف بعض القواعد العامة الثابتة أو مسلمات إلى آخره. مش معناته أنه زلمة كذاب كذوب، لا، يعني اجعله تضعيف في النقل. احنا كلامنا بكل علم الرجال النقل، هذا اللي بيهمنا. يعني واحد غبي جدا لا يفهم شيئا ابدا، بس بالصدق بالنقل الصادق بتبعته باخذ الوقت ساعات. واحد مجتهد لكن احيانا بيزيد بناقص، فلا اخذ بنقله. كلامنا في النقل احنا. إذ قد يكون الاتهام وترك الحديث والطعن فيه بسبب الغلو، بسبب الانحراف في العقيدة، ليس بسبب النقل. وهذا موجود يعني مطعون فيه متروك لأنه عقيدته فيها خلل فأتركه ساعات. كذلك التعبير بمضطرب الحديث. مضطرب الحديث مش معناه انه ليس ثقة، بس عندما ينقل الحديث ينقله باصطلاح العام مخربط، ما بيعرف ينقل او بخربط بالنقل، غير متوازن. مش معناته انه غير صادق في النقل، مش معناته انه كذاب. عدد ما في توازن بالحديث. بس مش عايز كذاب، يعني تقول سهل بن زياد مثلا، سهل بن زياد قال عن الفضل بن شهدان احمق، مش معناته كذاب. هو لا، منه كذاب. لو كان كذاب معروف انه كذاب لهالدرجة، يعني فضل بن شهدان رجل جليل، ما كان الكلين اخذ منه مئات الروايات، لعله في 1600 رواية نقلها، 1600 رواية نقلها سهل بن زياد. يعني شغل كبير سهل بن زياد. يعني ومع ذلك كلمة فضل بن شهدان أنا أتصور أن هي التي تبين شخصيته قديش هو الأحمق. يريد أن ينفعك فيضرك، هو يريد ينفعك، شو الأحمق يعني؟ هذه من لوازم الحمق، من ليس حكيما. ولذلك قلنا أن سهل بن زياد ليس كذابا، يعني هذا رأي الفقير إلى رحمة ربي، من ليس كذابا، ليس وضاعا. من كذاب وضاع شو ما كان، يلا مع مئات الأحاديث نقل، لكنه كان غير متوازن بين الحماسة، فيه متحمس كثير والحماق يعني أعطاء الشيء حق. فهذا موجود عندنا في عالمنا كثير، موجود يعني من حماسته الواحد بيزيد بيهور كثير، الهورة يعني مثلا، هذه موجودة في عالمنا كثير يعني. وكذلك التعبير بحديثه يعرف وينكر، فإن ظاهره هو الإتيان بالمستغربات أو بما يخالف المسلمات الفقهية أو العقائدية. كذلك التعبير يروي عن المجاهيل. طيب إذا روي عن المجاهيل، والله مثلا كنا أنا مثلا درس السيد رحمه الله مثلا قعدنا في واحد بيعرفوش كثير، بعد عم يحضر الدرس صبي وما زيت، بس روى لي قال في قال لي فلان هيك هيك، طلعت الولي نقلت قلت والله فلان شخص قال لي لا اعرفه جيدا، انا بعرفه هو بيعرفوش يعني، او مجهول عند الناس، بس والله قال لي هيك تنق. ليس معناه في كذب، هو ينقل نعم لا يبالي عمن اخذه فيما اخذه فيه. دايدا صارت شخصيته هيك
ينقل عن
المجاهيل. وكذلك التعبير بي يروي عن المجاهيل، يروي عن الضعفاء، يعتمد المراسيل، فلا يدل على كذبه وضعفه في النقل. قلت له تأمل فيها شوي، ما بدأ على المكذب. لا تستطيع أن تأخذ برواياته يعني لا يدل إذا. ولذلك إحنا شنون ما عنا إحنا الثقة لا يروي إلا عن ثقة. يعني محدث النوري رحمه الله قال بكتابه جزاه الله ألف خير وغيره خاص الدنيا بشو، والله فلان نقل. أنا أحيانا في أثناء النقاش يقولون لي طب كيف عم تضعف فلان، روى عن فلان، يروى عن عبد الله بن مسكان وأبي ومحمد مسلم وفلان والآخر الأجلاء، كلها رواة الأجلاء روى عنه، بيطلع بالنتيجة عندك مش ثابت وثاقته. أنا هالمسألة مرارا وجهت بها يا أخي، حتى لو لعنه فلان وفلان من الثقات، طب ما عندنا، ليس لا يوجد عندنا أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، ما عندنا شيء. هناك خصوصا مع التشديد على استحباب نشر علوم أهل البيت ونشر الأحاديث، بقول لك واحد أنا سمعت الحديث من شخص ما بعرفوش كثير، ماشي الحال، بس حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البيت، إذن خليني أروي بكسب أجر. هناك روايات الآن، أنا بعطيك مثال بسيط، قيل لي في نص إنه والتين والزيتون، بعثي أحد لي بعث لي أحد الأشخاص والتين والزيتون طول السنة وهذا البلد جميل إلى آخره، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. في واحد في اليابان عمل دكتوراه بهالآية القرآنية، كيف؟ بمجمع علمي ثبت أن التين والزيتون يستخلص منهما مادة تؤدي إلى شباب الإنسان. هو كان يتساءل ما العلاقة بين التين والزيتون وطول السنين وهذا ما؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. جاب شغل حلو، يعني بعثوا لي مرة إنه التين والزيتون، الزيتون مذكور 7 مرات في القرآن، 6 صراحة ومرة تلميحا رمزيا، 7 مرات، والتين مرة واحدة. استخرجت من التين والزيتون، إذا كمية الزيتون المستخرجة من الزيتون 7 أضعاف من التين تؤدي إلى مادة تؤدي إلى شباب الإنسان. بس يكبر الإنسان يختير يكبر بالسن، هذه المادة بتخف عنده فيؤدي إلى شيخوخة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ربطها هذا الباحث المصري، ربطها أنه 7 مرات من الزيتون بالقرآن وردت مرة مرتين ثم جمع مع بعض، ربطها بها تطلع بالنتيجة. بعد شيء بالفعل ملفت للنظر، جميل جدا. سألت عنها، دورنا عليها، هل يا ترى يعني باتين لي بها على هذه وسائل التواصل؟ هل هذه شو مظهر؟ هل أنا لاحظت كعاطفي على الإسلام وأحب الإسلام، معتنق الإسلام وأعتقد بالإسلام، عندي عاطفة كثيرة يهمني نشرها، بصير دغري بصير نشرها. رويتها عن مجهول، الله أعلم من بعثية، أنا رويتها عن مجهول، بس شيء جميل حلو لطيف فأنشرها. فكثرة النشر، كثرة الحديث، كثرة النقل لا تدل على أني لا أنقلها إلا عن ثقة. يمكن يبعث لي واحد كذا وضع الأكثر الآخر. يعني احنا بحياتنا العامة نجد هالشيء موجود كثيرا، هالشيء موجود. فقد قال الشيخ العلامة عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، الشيخ والعلامة عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب دبة شبيب، نوضح. فقد قال الشيخ والعلامة عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي أبو جعفر أنه كان يروي عن المراسيل، يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه طعن، في نفسه طعن في شيء. يعني هو بذاته ما في طعن عليه، لكنه لا يبالي عمن أخذ، بجمع. لا يبالي عمن أخذ وفي ممن أخذ الأخير. انتهينا من هذه من الألفاظ، ونبدأ إن شاء الله غدا بإذن الله، يعني غدا الدراسة نبدأ بنكمل فوائد علم الرجال، وفائدة مهمة جدا أتمنى، يعني راح نركز على الواقفة وغير الواقفة شو وضعنا هودي، والحمد لله رب العالمين.